وجد يستمر مع المرأة 15 يوما، وهذا أيضا قليل. الغالب 6 أيام أو 7 أيام أو نحوها، يمكن يكون بعضهن 5، بعضهن 4، بعضهن 8، يوجد كذا وكذا، ولكن الأغلب 6 أيام 7 أيام. يقول: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. روي أن امرأة طلقها زوجها وجاءت بعد شهر وقالت: قد اعتدت، حضت في هذا الشهر 3 حيضات. استغرب ذلك، فقال له شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ويرضى دينه وأمانته، وإلا فهي كاذبة. أقره على ذلك فقال: قالون، يعني جيد. نقدر مثلا أنه طلقها في أول الشهر، مثلا في شهر جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم لما طلقها حاضت وطهرت بعد يوم، وبقيت 13 يوما، يعني اليوم الذي حاضت فيه 13، هذه 14، وحاضت الحيضة الثانية في اليوم 15، وطهرت في أول 16، وبقيت طاهرا 13 يوما. 13 مع 15 هذه 28، وحاضت في اليوم 29، وطهرت في اليوم 30. يمكن أن يكون هذا، ولكنه قليل. غالب النساء تحيض في كل شهر، أقل غالبه بقية الشهر تحيض 4 أيام وتطهر 26، تحيض 5 أيام وتطهر 25، وبعضهن تزيد. بعضهن مثلا تحيض 10 أيام وتطهر 30 يوم، فيكون شهرها 40 يوما. ولا حد لأكثره، منهن من تبقى 6 أشهر ما رأت الحيض أو نحو ذلك. يدل ذلك على ضعف البنية أو على مرض أو ما أشبه ذلك. الذي يحرم بالحيض أشياء، قال بعضهم إنها 10 أو أكثر. الأول: وطئها في الفرج، يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج، يجوز أن يباشرها دون الفرج، أن يباشرها وراء إزار وهي حائض. فأما العلاج في الفرج فحرام، لقوله تعالى: قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. المحيض هو الفرج، يعني مخرج الحيض. ثانيا: الطلاق، يحرم طلاقها وهي حائض، ولكن يقع على الصحيح، يطلق وهي حائض وقع، ولكنه حرام. الثالث: الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي لأنها نجسة والدم مستمر معها، ولكنها لا تكفر الصلاة، تسقط عنها الصلاة. الرابع: الصوم، لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما سقط عنها، ويلزمها قضاء ما أفطرته من الأيام. الخامس: الطواف، لقوله عليه السلام: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لأنها عليها هذا المانع، عليها هذا الحدث. السادس: قراءة القرآن، الجمهور على أنها لا تقرأ ولو من الحفظ، أجاز بعض المشايخ قراءة على الحاجة إذا كانت طالبة مثلا أو مدرسة أو مثلا تخشى نسيان حفظها فلها أن تتذكره ولو بقلبها. السابع مس المصحف لقوله لا يمسه إلا المطهرون، وتقدم بعض الأدلة. الثامن دخول المسجد اللبث فيه لقوله في الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن إذا كان هناك ملحقات في المسجد جاز أن تجلس فيها لاستماع درس ونحوه إذا كانت متحفظة. التاسع المرور فيه إذا خافت يتقاطر منها شيء، وأما إذا كانت متحفظة فلا بأس بذلك. ثم ذكروا أن الحيض يوجب أشياء. يوجب الغسل، إذا طهرت فلا يكفيها الوضوء، لا بد من الاغتسال، وبه فسر قوله تعالى فإذا تطهرنا، الاغتسال غسل البدن كاملا كغسل الجنابة. بعض النساء إذا اغتسلت ما تغسل رأسها، وهذا خطأ حتى من الجنابة، يفعل ذلك بعض الجاهلات في البوادي ونحوها. ثانيا البلوغ، إذا حاضت فقد بلغت وحكم عليها بما على البالغ. بعض الناس تبلغ بنتهم مثلا بالحيض تحيض عمرها 10 سنين أو 11 ولا تصوم، يقولون صغيرة، ليست صغيرة، لو تزوجت لحملت، فلا يجوز التساهل بذلك. إذا حاضت ولو كان عمرها 10 أو 11 فقد بلغت، وإذا بلغت أصبحت حكمها حكم البالغ، لا بد أنها تصلي وتصوم وتتستر في صلاتها، قوله في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة قد حاضت، إلا بخمار. الثالث الكفارة بالوطئ، إذا وطئها زوجها فعليه الكفارة. الكفارة صدقة بدينار أو بنصف دينار، ولو كان جاهلا إذا قال مثلا لها مكنيني فقالت إني حائض يصدقها. بعض الناس يكذبها ويقول إنها تريد الامتناع فيطأها وهي حائض، وهذا ذنب كبير. وكذلك لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا تسقط الكفارة. ثم بعض الناس والعياذ بالله يغصبها على أن يطأها في الدبر إذا كانت حائضة، نقول وطئها في الحيض أسهل إثما من وطئها في الدبر، وذلك لأن الوطأ في الحيض له كفارة، والوطأ في الدبر ذنب كبير ليس له كفارة، يعاقب عليه. فالحاصل أنه إذا وطئها في الفرج وهي حائض، ولو مثلا غلبته شهوته لشدة الشهوة ولم يستطع، فعليه الكفارة. دينار أو نصفه على التخيير. قال بعضهم إذا وطئها في أول الحيض فعليه دينار، وإذا وطئها في آخره فعليه نصفه، ولعل الأقرب أنه مخير. إذا كانت مغصوبة فلا شيء عليها، وإن كانت مطاوعة فعليها إذا كثر. إذا انقطع الدم قبل الاغتسال أو التيمم إذا لم يجد يوجد الماء صح الصيام. لو مثلا طهرت في آخر الليل وقالت إن اغتسلت فاتني السحور، تتسحر ولو ما اغتسلت إلا بعدما طلع الفجر، يصح الصيام. وكذلك يجوز أن يطلقها قبل أن تغتسل إذا طهرت وابتدعت الطهر قبل الاغتسال، وقع الطلاق والطلاق سنة. وكذلك قبل الاغتسال بعد الانقطاع يجوز لها أن تلبث في المسجد بوضوء، أن تجلس في المسجد إذا كانت متوضئة. علامة انقطاع الدم أن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. فإذا احتشت بقطنة مثلا أو خرقة احتشت بها في فرجها وخرجت لم تتلوث بحمرة دل على أنها طهرت. وذكروا أيضا أن من علاماته القصة البيضاء، أنه يخرج منها شيء بعد الانقطاع علامة على الانقطاع والطهر، أي شيء أبيض يعني يشبه القطن. تقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك لأن الصلاة تتكرر، قد تبقى مثلا 15 يوم، فلو كلفناها أن تقضي مثلا صلاة 15 يوم لشق ذلك عليها. أما الصوم فلا يتكرر، مرة في السنة. يقول ومن جاوز دمها، الفصل الذي بعده يتعلق بالمستحاضة، إذا جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. المستحاضة هي التي يستمر معها الدم، قد يبقى معها شهرين أو سنة أو سنوات فتكون مستحاضة. فإذا أطلق عليها الدم جلست من كل شهر 6 أيام أو 7 تتحرى إذا كانت لا تميز، ثم اغتسلت وصامت وصلت بعد غسل المحل وتعصيبه. ذكروا أن المستحاضة 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون معتادة، إذا كانت مثلا استمرت عادتها 20 سنة تأتيها أول كل شهر 6 أيام ثم اختلط عليها الدم بعد ذلك، فهذه تجلس عادتها. الحديث: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، تجلس من كل شهر 7 أيام مثلا، بقية الشهر تصلي ولو كان الدم يجري، تسمى هذه المعتادة. فإذا كانت عادتها ليست مستقرة، أحيانا 7، أحيانا 5، أحيانا 10، أحيانا في أول الشهر، أحيانا في آخره، ففي هذه الحال إذا كانت تميز فإنها تجلس أيام التمييز، وذلك مثلا إذا كان دم الحيض دم أسود ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق، الأسود دم غليظ هذا دم الحيض، الأحمر الرقيق دم الاستحاضة. ففي هذه الحال إذا كانت تميز تعرف دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تجلس دم الحيض وتصلي دم الاستحاضة، أي كل شهر يأتيها مثلا 5 أيام دم كثير أو نحوه، والبقية دم خفيف رقيق قليل. فالحاصل أنها يمكن أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بأحد 4، إما باللون يكون هذا أسود وهذا أحمر، وإما بالريح يكون رائحة دم الحيض منتنة أشد من رائحة دم الاستحاضة، وإما بالكثرة تكون دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل، نقطة في كل ساعة أو في كل ساعتين، وإما بالآلام يكون معها في دم الحيض شيء من الآلام التي تحس بها في الرحم. ففي هذه الحال تكون مميزة بأحد هذه 4، اللون والرائحة والكثرة والآلام. في هذه الأزمنة كثر التي يختلط عليها هذا الدم، وسبب ذلك ما يتعاطاه كثير من النساء من الحبوب، حبوب منع الحمل، فإنها تجني على المرأة بإفساد عادتها، وكذلك تركيبها ما يسمى باللولب فإنه أيضا يفسد عادتها، تكون عادتها 6 أيام، وإذا ركبت اللولب يقل خروج الدم فتستمر إلى 10 أيام. نقول الحكم أن هذه 10 كلها أيام حيض، ذلك لأن الدم مستمر فيها، ولو زادت بعض المشايخ يقولون إن عليها أن تجلس أيام عادتها 6 أيام، 4 الزائدة تعتبر دم فساد دم عرق فتصلي فيها ونحو ذلك. إذا لم تكن مميزة، الدم كثير أول الشهر في آخره، ولا تفرق بين الأحمر والأسود ولا بين القليل والكثير يطبق عليها الدم، هذه تسمى المتحيرة، ماذا تفعل؟ تجلس عادة نسائها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حمنة بنت جحش أخت زينب، فإنها اشتكت وقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض، فقال لها أنعت لك الكرسو يعني القطن تحتشين به ويخفف يمتص الدم، فقال فقالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاستثفري. قالت: هو أكثر. قال: فاتخذي ثوبا يعني تستثفرين به. فقالت: هو أكثر، إنما أفج فجا. فعند ذلك أرشدها إلى أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام. في هذه 6 أو 7 تترك الصلاة، بقية الشهر تصلي، إلا أنه أرشدها إلى استحباب الاغتسال ولو أن تجمع جمعا صوريا، بأن تؤخر الظهر مثلا إلى الساعة 3:15 وتعجل العصر فتجعله في هذا الوقت فتغتسل وتصلي العصر في أول وقتها والظهر في آخر وقتها جمعا صوريا جمعا بدون قصر، وكذا العشاءين. هذا أشار به عليها حتى تغتسل للظهرين وللعشاءين وللفجر. وإذا شق ذلك عليها فإنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل للمشقة، ولكن تتوضأ لكل صلاة. وإذا توضأت فإنها تغسل فرجها وتعصبه بعصابة حتى لا يخرج منها الدم في الصلاة، وتصلي، وإن غلبها الدم وخرج وهي في الصلاة فإنها معذورة. وإذا توضأت تنوي بوضوئها استباحة الصلاة لأنها معها هذا الدم الزائد، فهي كمن معه سلس البول. حكم وطء المستحاضة، هل يطأها زوجها؟ يقولون إنه مكروه، يعني لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا خاف العنت، إذا خاف على نفسه العنت والمشقة. وإذا وطئها فلا كفارة، وذلك لأنها مباحة لها الصلاة، إذا وبحت الصلاة فلا كفارة بوطئها. هذا ما يتعلق بالحيض. بقي ما يتعلق بالنفاس. المرأة إذا حملت انصرف الدم لغذاء الجنين، وغالبا أنه يبقى منه زيادة، هذه الزيادة تحتبس في الرحم، الزيادة على غذاء الولد، يتغذى مع سرته فيبقى دائما عادة دم. فإذا ولدت فهذا الدم الذي في الرحم ترخيه الرحم أياما متتابعة. يقولون لا حد لأقله، بعض النساء تطهر بعد الولادة بيوم أو ب10 أيام، وقالوا أكثر ما وجد 40 يوما، ولكن قد وجد أيضا بعض النساء يستمر معها إلى 60 يوم، ولكنه قليل. والغالب أن ما زاد على 40 يكون قليلا، إما نقط يسيرة أو ما أشبه ذلك. فمتى طهرت اغتسلت وصلت ولو بعد 5 أيام. إذا طهرت بعد الولادة بعض النساء تعتقد أنها لا صلاة عليها حتى تكمل 40 يوم، وهذا خطأ. الواجب عليها أن تتطهر وأن تصلي. إذا طهرت انقطع الدم تغتسل وتصلي كالطاهرة، لأنه ليس معها دم يمنعها. وأما وطئها كره كثير من السلف أن يبقى يجامعها قبل الأربعين ولو طهرت ولو صلت. الصحيح أنه لا كراهة، الذين كرهوا ذلك من باب التنزه، فلو مثلا أنها طهرت بعد 20 يوما حل لزوجها الاستمتاع بها، لأنه ليس هناك مانع، أن الله إنما منع من ذلك للدم لقوله قل هو أذى وهذا الأذى قد انقطع. متى يثبت أنها نفاس؟ الإسقاط، هل يثبت لها حكم النفاس؟ الإجهاض، هنا يقول يثبت النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وقالوا أقل ما يتبين فيه 21 يوما، يعني إذا تجاوزت 40 الأولى نطفة، والثانية علقة، والثالثة مضغة، يبدأ في كونه مضغة في 81. والغالب 90 يوما، 3 أشهر. فإذا وضعت بعد 3 أشهر فالغالب أنه قد تبين فيه خلق الإنسان، ولو أن يتبين الرأس وتتبين اليدان، ولو كانت لاصقتين في جنبه والرجلان ولو كانتا ملتصقتين تبين فيه خلق الإنسان، فحينئذ تكون نفسا. وأما إذا أسقطت في الشهرين فهذا الدم الذي يكون معها ما حكمه؟ الصحيح أنه دم الحيض، أنه يعتبر دم حيض، وذلك لأنها في هذه المدة انقطع الدم، ولما توقف الدم صار يحتبس في الرحم كغذاء للجنين. أسقطت بعد 2 شهر أو نحوه، ويعمل معها ما يسمى بالتنظيف، فإذا أخرج ذلك الذي قد انعقد في الرحم ذلك الجنين فنقول في هذه الحال يخرج ذلك الدم. فإذا كان لونه لون الدم، دم الحيض وكثرته ورائحته، فإنه دم حيض. بعض العلماء يقول لا حكم له، يجعل دم استحاضة، عليها أن تصلي وتصوم وتتطهر لكل صلاة وتحل لزوجها، ولكن الاحتياط أنه دم حيض فلا يجامعه زوجها حتى ينقطع أو حتى تمضي مدة الحيض التي هي 15 يوم، أكثر مدة الحيض 15 يوما كما سمعنا. إذا طهرت في 40 فإن هذا الطهر تصلي فيه، فإن عاد عليها فإنها تترك الصلاة. يحدث هذا لكثير من النساء، يستمر معها الدم مثلا 20 يوم ثم ينقطع عنها 2 يوم ثم يعود، وتسميه كسرة، كسر عليها يعني رجع، هذين اليومين التي طهرت فيهما تصلي، لو تركت الصلاة نأمرها أن تعيد، وإذا صامت فيهما فلا تقضي، وإذا عاد إليها فالصحيح أنه دم نفاس. ولو تكرر ذلك، لو مثلا طهرت يوم وعاد عليها يوم، ثم طهرت يوم وعاد عليها يوم، وهكذا ترى يوما طهرا ويوما حيضا، فإن الدم أو الذي تراه يعتبر نفاسا أو حيضا إذا كان في أيام الحيض. يكره وطئها قبل الأربعين، هكذا قال، وروي ذلك عن بعض الصحابة. ولكن إذا أبهنا لها الصلاة فإنها تصلي وتحل لزوجها على الصحيح. إذا وضعت ولدين، يعني توأمين، قد يكون بينهما مدة، متى تبدأ الأربعون؟ من الأول. لو قدر مثلا أنها وضعت الأول في أول الشهر، وضعت الثاني بعد 20 يوم، في هذه الحال مبدأ الأربعين أول الشهر، أول وضع التوأم الأول. إذا تمت 40 بعد وضع الأول اعتبرت قد انتهت مدة النفاس 40، على القول بأنه لا يتجاوز 40 يوما، ولكن القول الثاني أنه يعتبر ما زاد على 40 يعتبر دم نفاس إذا كان لونه كلون الدم. أنه بعض النساء تستمر إلى 2 شهر ومعها هذا الدم، وإن كان غالبا أنه يتغير. يقول: لو كان بين التوأمين 40 يوما لا نفاس للثاني، بل تصلي فيه، تصلي ولو كان معها دم، على ذلك القول. الشهوة ويحتاج إلى ما يخففها، فهل يجوز أن يشرب دواء يخفف عنه الشهوة يمنع ميله إلى الجماع، سيما إذا كانت امرأته مثلا نفسا؟ يجوز ذلك، يعني أن يتعطى ما يكسر حدة الشهوة منه، لأنه حق له. كذلك المرأة، هل يجوز لها أن تشرب دواء لأجل قطع الحيض أو لأجل إيقافه أو لأجل وجوده؟ قد يتوقف مع بعض النساء الحيض، ولا شك أن توقفه يعتبر مرضا، ذلك لأن هذا الدم إذا خرج فإنه دم يخرج من أماكن، فإذا توقف فقد يحدث لها مرضا، فتعالج نفسها حتى يرجع إليها ذلك الدم. أو كذلك إذا كثر معها تعالج نفسها حتى ينقطع، لا بأس بذلك. وبهذا انتهى قسم العبادات، قسم الطهارة، مقدمة كتاب العبادات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: شيخنا، لوحظ من خلال شرحكم لهذا الكتاب تمشيكم مع قول المؤلف في كثير من المسائل، مثل مسألة الدم والقيء إذا فحش ينقض الوضوء، ومسألة أن التيمم يبطل بخروج الوقت ومع زوال المبيح، ومسألة عدم طهارة الأرض بالشمس والريح وغير ذلك من المسائل، فهل هذا دليل على أنه اختياركم أم هو شرح وتوضيح لرأي المؤلف؟
إن نقول إن هذا هو الذي يترجح عندنا، وإن كان هناك من يرجح الأقوال الثانية ولكل مجتهد نصيب، ولا نعتب على من خالف ما قاله المؤلف واختار قولا ثانيا.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن متى استئناف دروسكم في جامع الراجح بشبرا؟
يدرس صباحية ومسائية. الصباحية إن شاء الله لعلها تبدأ في مع بدء الدراسة في المدارس، المسائية يمكن أنها تتأخر بيوم بأسبوع، أي في الأسبوع الثاني بعد بدء الدراسة، وذلك لأن عندنا في الأسبوع الآتي دورة في المنطقة الشرقية، وعندنا بعد ذلك في الأسبوع الذي هو أول الدراسة دورة بعد المغرب في مسجد التقوى، وبعد العشاء في مسجد أم الذياب لمدة 4 أيام.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن كفارة الوطء في الحيض دينار أو نصف دينار، فما مقداره بالريال السعودي؟
الدينار قطعة من الذهب تساوي 4 أسباع الجنيه، الجنيه السعودي. إذا كانت 4 أسباع فنقول عليك أن تسأل عن صرف الجنيه السعودي. إذا كان صرفه مثلا 700 ريال فـ4 أسباع 400، فتتصدق بـ400 أو بـ200 نصف الدينار.
أحسن الله إليكم. هل نزيف الدم الخارج من الأنف يبطل الوضوء؟
نعم، الرعاف يبطل الوضوء إذا كان كثيرا، أما نقاط يسيرة ما تبطل.
أحسن الله إليكم. إذا كان الترتيب في التيمم فرضا فكيف نحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم تيمم فضرب التراب بيديه ثم مسح يديه بباطنهما ثم وجهه بكفيه؟
صحيح أنه مسح وجهه ثم مسح يديه، يعني رتب، هذا هو الصحيح. والرواية التي فيها أنه مسح أو بدأ بمسح يديه لعله أراد بذلك تخفيف التراب أو نحوه.
إذا كان هناك مريض في المستشفى ولا يقدر على الوضوء ولا يوجد تراب فماذا يفعل؟
يستطيعوا أنهم يدخلون له ترابا في بادية أو صحن، وإذا لم يستطيعوا أو كان مثلا لا يقدر على الحركة فله أن يتيمم ولو على السرير.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟
اصطلاحي يقولون الباطل الذي ما فيه خلاف، كنكاح المرأة في عدتها، والفاسد الذي فيه خلاف كتزويجها نفسها، اصطلاحا بينهم.
هل التيمم بدل من الماء أو مبيح فقط؟
صحيح أنه بدل الماء، لكن أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء.
أحسن الله إليكم. هل الطعام الذي وضع فيه دهن من شحوم الإبل ينقض الوضوء؟
ما ينقض، الشحم والدهن لا ينقض الوضوء، دهن الإبل أو شحمها، ذلك لأنه لا يسمى لحما إنما يسمى إدامة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله أن من تيمم لسبب ثم زال ذلك السبب فإنه يعيد التيمم، ثم قلت يجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، فكيف الجمع؟
مثاله إذا تيمم للجرح أو للصقة ثم أزالها فإنه الحال هذا بطل تيممه لهذا الجرح، فعليه أن يتوضأ لأن الجرح قد بري أو الجبيرة. وأما إذا تيمم مثلا للظهر وصلى به فوائت أو نوافل فلا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم، من مسح يديه ثم وجهه فصلى فهل تقبل صلاته؟
معذورا على الجهل أو للإجتهاد، يعني إذا قدم يديه.
أحسن الله إليكم، صليت الفجر بعد أن اجتهدت في اتجاه القبلة حيث كنت في البر، وبعد الصلاة أخبرت أنه كان يجب علي أن أتجه جهة اليسار لأن الشروق أقبل من جهة اليمين، فهل أعيد صلاتي؟
إذا اجتهد المصلي في برية وأخطأ القبلة فلا حرج عليه ولا يعيد. وأما إذا كان في بلد في القرية فإنه يعيد إذا صلى إلى جهة مغايرة لجهة القبلة. إذا صلى إلى جهة الجنوب هنا أو الشمال أو الشرق يعيد لأنه فرط حيث ما سأل.
أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم أن الأرض لا تطهر بالشمس والجفاف، وقد ورد في الأثر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي في الحج بمنى حافيا على الدماء اليابسة ولا يغسل رجليه إذا دخل إلى الصلاة.
إن كانت رجلاه قد يبستها لأن الرجل تيبس من أول ما تقع على الأرض ما يكون فيها رطوبة، على هذا لا يكون دليلا على أنها ليست نجسة الدماء.
كثير من الإخوة يسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية وهل تجوز؟
إذا كانت يعني نشيدا عاديا ليس فيه تلحين ولا تغني ولا تغنج فلا بأس، لكن كثير من هذه الأناشيد أصبحت كأنها الغناء، يلحنونها يتمايلون فيها فيمدونها، نرى أنها ملحقة بالأغاني.
أحسن الله إليكم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.